الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المباركون، قد علمنا ما للصحابة رضوان الله عليهم من مكانة، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، في قول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بل في قول الله تبارك وتعالى في سورة عبس: بأيدي سفرة كرام بررة، جاء عن وهب بن منبه رحمه الله قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في قول الله تبارك وتعالى: يتلونه حق تلاوته، قال قتادة: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه. فهنيئا لمن قرأ في سيرهم، هنيئا لمن غاص أعماق ما كانوا عليه واقتدى وتأسى بهم رضوان الله عليهم أجمعين. فارس هذه الليلة الصحابي الجليل سلمان الخير، سلمان الفارسي، الذي أصله من فارس. كان اسمه قبل الإسلام مابة، وهو سابق الفرس إلى الإسلام، يكنى بأبي عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخير. جاء عند الذهبي في السير قال، وهو يتحدث عنه رضي الله عنه: سلمان بن الإسلام الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، وكان لبيبا حازما، ومن عقلاء الرجال ونبلائهم وعبادهم. أصله من منطقة أصفهان، ويقال أصفهان. صحابي جليل، كان في دخوله إلى الإسلام من العظاة والعبر ما الله به عليم، تقصى الحقائق وبحث عنها بحث دؤوب، وكان يسأل كل من وجده، حتى أوصله الله تبارك وتعالى بجوده وفضله إلى الإسلام، فاعتنق الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قصة إسلامه ففيها العجب، رواها الإمام أحمد وغيره من أهل السير. يروي ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخذ القصة من في سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، من فمه مباشرة، فأخبره أنه كان رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبوه دهقان قريته كبيرها، مطاع فيها سيدها. ولعلي أروي قصته بقليل من الاختصار، وهي موجودة مبثوثة قال كنت أحب خلق الله إلى أبي، فما زال حب أبيه حتى حبسه في البيت، كان ملازما للنار التي توقدها المجوس، فكان خادم النار التي توقد لا تترك فتخبو وتطفأ. وكان لأبيه ضيعة، أرض كبيرة، وكان يتعاهدها أبوه وهو يحبسه في البيت ملازما لإبرام النار فقط. فمرة، وننظر إلى تقدير الله تبارك وتعالى والأسباب التي يهيئها ربنا جل في علاه، مرة شغل أبوه في بنيان، فقال لابنه سلمان: اذهب إلى الضيعة أنت اليوم، وأمره ببعض ما أراد أن يعمل في ضيعته، فخرج يريد الضيعة، فمر بكنيسة من كنائس النصارى، كان هو على المجوسية عبدة النار، فسمع في هذه الكنيسة أصواتا وهم يصلون، ولأنه لم يكن يخرج من بيته لحبس أبيه في بيته، مر وسمع هذه الأصوات ودخل هذه الكنيسة ينظر ماذا يصنعون. فلما رآهم أعجبته صلاتهم، صلاة النصارى هؤلاء، ورغب في أن يكون علامهم عليه، فقال: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. فجلس في هذه الكنيسة حتى غربت الشمس، ترك ذهابه إلى الضيعة، ضيعة أبيه، ما ذهب، ثم سأل: أين أصل هذا الدين؟ أين المنشأ لهذا الدين؟ فقالوا: بالشام، وهو كان بأصبهان. ثم رجع إلى أبيه، وكان قد انشغل بالبحث عنه، فلما جاءه قال له: أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ يعني ذهابك إلى الضيعة. فأخبره الحقيقة، وانظر إلى الصدق ديدنه، فأخبر أباه أنه مر بأناس يصلون في كنيسة فأعجبه ما رأى من دينهم، فقال له: ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فدافع أبوه عن دينه، عن المجوسية، فقال: ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير لك. فقال له: كلا، لأنه رأى شيئا آخر. فخاف عليه أبوه فقيده في البيت، قال: فجعل في رجلي قيدا، حبسه في بيته. ثم لما كان سأل بعثت إليه النصارى، فقال يعني قال لهم: إذا قدم ركب يريد الشام تجارا فأخبروني. فلما قدم هذا الركب من الشام تجار من النصارى، جاءوا بالخبر إلى سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهوا من حوائجهم وقضوها هناك، أرادوا الرجعة إلى بلاد الشام، ذهب معهم، يقول: ألقى الحديد من رجله ثم خرج معهم هاربا. فلما وصل هناك، فلما قدم إلى الشام، سأل عن أفضل أهل هذا الدين، فقالوا: الأسقف في الكنيسة كبيرهم، فجاء فقال له إني رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك، أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك، يعني أنتقل من ديني إلى دينكم. فقال له الأسقف أدخل، فدخل معه. يقول سلمان رضي الله عنه: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها من الصدقة أشياء كنوز أموال كذا، اكتنز ذلك لنفسه ولم يعطه المساكين. هو يطلب منهم التبرع للمساكين وكذا، ولكنه يأخذ هذا المال لحظ نفسه. فكان يجمع هذا المال من الذهب والورق من الفضة في قلال القلة الجرة الكبيرة والإناء من الفخار. قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع على فطرته، ما قبل ذلك. ثم مات هذا الأسقف النصراني، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه، ما أعطى المساكين منها شيئا. قال: وما علمك بذلك؟ قال: أنا أدلكم على كنزه، لأنه يعرف أين، لأنه كان مصاحبا له، أنا أدلكم أين يضع هذه الأموال التي تعطونه إياها لينفقها على الفقراء. قالوا: فدلنا عليه. فدلهم على الموضع الذي كان يخبئ فيه الذهب والفضة. قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه، أسقف آخر. يقول سلمان رضي الله عنه: فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. يعني كان صادقا في عبادته، مخلصا في عباده. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبله، حبه حبا جما، وأقام معه فترة من الزمن. ثم لما كبر هذا الأسقف وحضرته الوفاة، قلت له: يا فلان، هذا سلمان الآن يخاطب: إني كنت معك وأحببتك حبا شديدا، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي؟ أنا أبحث عن الحقيقة. فقال له: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل بالعراق، وهو فلان. انظر الآن، انتقل من فارس إلى الشام، والآن يوصي به رجلا أن يلتحق برجل من أهل العراق، فهو على ما كنت عليه، فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك. فمكث عنده فترة من الزمن، ثم حضرته الوفاة صاحب الموصل، فقال له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي؟ انظروا. ولذا ذكر بعض أهل السير أنه عمر قرابة 350 عاما، والله تعالى أعلم. انظر إلى هذه الرحلة وكم يمكث مع كل واحد من الفترات. فقال له: والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. فلما مات صاحب الموصل لحق بالآخر فجاءه فأخبره الخبر ووصية كل واحد ممن سبق بصاحبه حتى وصلت الوصية به. فما لبث حتى نزل به الموت، فقال له: أوصني إلى من توصي بي. فقال: والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحق سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بصاحب عمورية، ثم أخبره بالخبر فأقام عنده، فكان على هدي أصحابه وأمرهم الذين سبقوا. قال: واكتسبت، هذا سلمان الآن، حتى كان يعني التجر، حتى كان لي بقيرات وغنيمات، شيء من بقر وشيء من غنم. قال: ثم نزل به صاحب عمورية أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان، وهكذا. فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى. وأعطاه ثلاث علامات: يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفي خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. ثم مات وغيب، فمكث بعمورية سلمان رضي الله عنه وأرضاه ما شاء الله له أن يمكث. ثم مر نفر من العرب تجارا، فقال لهم لما استفسر أنهم من العرب: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيماتي؟ قالوا: نعم، يعني شيئا مقابل شيء. فأعطاهم إياها وحملوه حتى إذا قدموا به وادي القرى شمال المدينة، اتفقوا عليه أنه مملوك لهم، عبد من عبيدهم، فباعوه من رجل يهودي عبدا. كثرت عليه الكلمات من هنا وهنا وظلموه رضي الله عنه وأرضاه حتى باعوه عبدا. ولذا في صحيح البخاري، وهو متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وفي رواية: ومن خصمته قصمته. رجل باع حرا وأكل ثمن، يعني باعه على أنه مملوك عبد، وهو ليس كذلك. وهذا ما فعلوا بسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، ظلموه فباعوه من رجل يهودي على أنه عبد، والعبد سلعة. قال: فكنت عنده ورأيت النخل، واستبشر بذلك، يقول رجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، صاحب عموريه. فلما كان في ذلك المكان ويعمل عند سيده اليهودي، قدم على هذا اليهودي ابن عم له من المدينة من بني قريظة، اشترى سلمان الفارسي رضي الله عنه منه. وانظر إلى أقدار الله تبارك وتعالى، كيف الله عز وجل يهيئ له الأسباب شيئا فشيئا ليحدث أمر قدره الله وقضاه. فابتاعه منه ابن عم هذا اليهودي فأخذه إلى المدينة. قال فوالله ما هو إلا أن رأيتها، أي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما هو فيه من شغل الرق والعمل عند سيده. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي، نخلة في رأس عذق نخلة لسيده هذا اليهودي، أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. هذا الحوار الآن يسمعه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، حتى لما سمعها يقول جاءني شيء من الدوار حتى ظننت أني سأسقط على سيدي. قال فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه الذي قدم عليه ما تقول ما تقول، فغضب سيده فلكمه لكمة شديدة، ثم قال ما لك ولهذا، يعني أنت مملوك عبد تتكلم عن هذا، تريد خبر هذا الذي يزعم أنه نبي، يزعمون أنه نبيك، ما لك ولهذا، أقبل على عملك. قال قلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبت أتيقن. وقد بعد ذلك جاء لاختبار هذا الرجل هل هو على وصف صاحبه الذي وصفه له أم لا. قال قد كان عندي شيء قد جمعته، يعني من التمر وما يؤكل، فلما جاء المساء ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب غرباء ذو حاجة المهاجرين، وهذا شيء عندي للصدقة، بين له أنه صدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده ولم يأكل لأنها صدقة. قال فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه الأولى لا يأكل الصدقة. قال ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا أي مما يؤكل. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة، فجاء سلمان رضي الله عنه فقال له إني رأيتك لا تأكل الصدقة، لاحظت ذلك، وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، هذه الثانية لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. ثم كانت فيه جنازة لأحد الأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تبع هذه الجنازة عليه شملتان وهو جالس في أصحابه، فجاء سلمان رضي الله عنه أرضاه فسلم عليه ثم استدار، جاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينظر إلى العلامة الثالثة، خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرت، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الرداء الذي على ظهره أبعده، قال فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي هنيئا لسلمان رضي الله عنه أرضاه، ملازمة وملامسة جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول تعال، فتحولت فقص على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان رضي الله عنه لأنه مملوك وهو من أهل الصدق والوفاء، وإلا كان يمكنه أن يهرب من سيده، لكنه صاحب صدق ووفاء على فطرته، شغل مع الرق حتى فاته مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد، ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه فقال كاتب يا سلمان، وانظر إلى تذكر النبي صلى الله عليه وسلم له، عرف رغبته في الإسلام، فذهب إلى سيده اليهودي ليكاتبه، فقال له أكاتبك على أن تغرس لي 300 نخلة وأربعين أوقية من الذهب. فكان سلمان يقول له إن المكاتبة عندكم هنا في المدينة على 10 أواقٍ فقط، فقال هو ما سمعت على 40، فكاتبه على أن يغرس له بالفقير حفر وغرس 300 فسيلة ونخلة يحييها له وأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابي أعينوا أخاكم، وكانوا أهل نخل أهل المدينة، فكان الرجل يأتي ب30 ودية شتلات النخل الصغيرة، والرجل يأتي ب20، والرجل يأتي ب15، والرجل ب10، يعني كل واحد بقدر ما عنده، حتى اجتمعت له 300 من فسائل النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففكر احفر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي، لأن هذا اليهودي سيده اشترط عليه ألا تموت منها واحدة، إن ماتت يأتي بغيرها. ففكر وحفر لها سلمان وأعانه بعض الأصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فرغوا من الحفر جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه، فجعلنا نقرب له الفسائل هذه ويضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده يقسم ما ماتت منها ودية واحدة. فأدى النخل الآن 300، بقي عليه المال 40 أوقية، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي. انظر أيضا سؤاله عن سلمان رضي الله عنه، محبته لسلمان، قال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له فقال خذ هذه،
فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقال سلمان: يا رسول الله، وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ علي 40 أوقية. قال: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك، ثقة بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي نفس سلمان بيده: أخذتها فوزنت لهم منها 40 أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت. وبعد ذلك شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفته بعدها مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه الرحلة العظيمة وهذا البحث والتقصي ليعرف الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه روى عن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابن عباس وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وأبو سعيد الخدري صغار الصحابة، وكعب بن عجرة وأبو عثمان النهدي وغيرهم، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. وكان من أهل العلم. روى البخاري عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. وروى الترمذي، وهذا يدل على علمه وعلى معرفة الصحابة بما عنده من العلم، روى الترمذي عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت، قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك 3 مرات. والتمس العلم عند 4 رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي. وهذا الشاهد معنا شهادة معاذ رضي الله عنه وأرضاه له بالعلم، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر 10 في الجنة. فهنيئا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان سلمان رضي الله عنه وأرضاه من العلماء، ولذا أورد ابن سعد وغيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن سلمان، جاء عن أبي البختري رحمه الله قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن سلمان. قال: أدرك العلم الأول. انظر كيف المراحل التي قطعها. والعلم الآخر بحر لا ينزح قعره، هو منا أهل البيت. وأما سلمان منا أهل البيت على أنه حديث فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا على علي رضي الله عنه وأرضاه. في رواية عن علي لما سئل عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن علي قال: ذاك أمير منا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم، علم العلم الأول وأدرك العلم الآخر وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف، رضي الله عنه وأرضاه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة: وفينا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا، النجوم المعروفة المشهورة البعيدة، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. جاء في صحيح مسلم هذا الحديث: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. في هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: رجال من فارس. قال: ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي، مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون أفضل من أكثر العرب. وهكذا كان. وقال في موضع آخر: لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم، يعني من الأمم الأخرى الأجنبية ليست العربية، من العجم، كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم، فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. ولذا الحنفية كثيرا ما يستدلون بهذا الحديث على فضل الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، أحد الأئمة الأربعة، فإنه من أبناء فارس، ولا يحصى عدد العلماء الذين كانوا في خراسان في فارس وغيرها من أهل السنة من المحدثين والفقهاء عبر القرون. وانظر يعني إلى من ينسب إلى شيراز والري وهمذان ونيسابور وأسفار وهكذا، الشيرازي والرازي والهمذاني والنيسابوري وهكذا. فهذا هو الحديث الذي مر معنا. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وهذا دليل على علمه وفقهه رضي الله عنه وأرضاه. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء زوجة أبي الدرداء متبذلة، يعني ترتدي ثياب مهنة المنزل تاركة لثياب الزينة، فقال لها: ما شأنك قبل الحجاب هذا؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه صنع له طعاما، صنع لسلمان، فقال: كل. يقول له سلمان: كل. فقال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء. فلما كان من الليل جاء أبو الدرداء ليقوم، نهاره صيام وليله قيام، فقال له سلمان: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، أي أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، رضي الله عن سلمان وعن الصحابة أجمعين. سكن أبو الدرداء الذي أخى بينه وبين سلمان نبينا صلى الله عليه وسلم سكن الشام، وسكن سلمان العراق. فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: سلام عليك، أما بعد، فإن الله رزقني بعدك مالا وولدا، يحدث بنعمة الله تبارك وتعالى لأخيه، ونزلت الأرض المقدسة بالشام، فكتب إليه سلمان سلام عليكم، أما بعد فإنك قد كتبت إلي أن الله رزقك مالا وولدا، فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يكثر حلمك وأن ينفعك علمك، وكتبت إلي أنك نزلت الأرض المقدسة وأن الأرض لا تعمل لأحد، اعمل كأنك ترى واعدد نفسك في الموتى. رضي الله عن سلمان. انظروا إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وصايا جامعة، وذلك كان يبشره بما أنعم الله عز وجل عليه من النعم. ومر معنا في سيرة بلال رضي الله عنه وأرضاه، لما مر أبو سفيان وأتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فلما نهاهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم، انظر سلمان فيهم، صهيب الرومي، بلال الحبشي، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، فسامحوه. ذكر ابن عساكر أنه في اسم سلمان الفارسي أنه كان يسمى بروزبة، وذكر اسما طويلا، وقيل بأنه اجتمع مع نفر من الأعراب فسألوه عن نسبه، حيث يقول هذا أنا قرشي، وهذا أنا قيسي، وهذا أنا تميمي، فقال رضي الله عنه وأرضاه أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأكل من عمل يده. قال الحسن البصري رحمه الله كان عطاء سلمان الفارسي 5000 درهم يعطى، لأنه كان يعمل على المدائن. قال وكان أميرا على 30,000 من أهل المدائن عاصمة الفرس، يخطب في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به، وكان يأكل من عمل يده رضي الله عنه وأرضاه. قال النعمان بن حميد دخلت مع خالي على سلمان بالمدائن، وكان سلمان أميرا على المدائن وهو يعمل الخوص. الخوص هذا سعف النخل الذي تصنع به البسط، ويصنع به ما يوضع تحته الطعام وكذا. فسمعه يقول أشتري خوصا بدرهم فأعمله فأبيعه 3 دراهم فأعيد درهما فيه، يعني فيما يشتري به الخوص، وأنفق درهما على عيالي، وأتصدق بدرهم. ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. هذا يذكرنا بصاحب الحديقة، الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث حديقة فلان باسمه، يعيد فيها 1/3 ويأكل هو وعياله 1/3 ويتصدق ب1/3. هكذا كان سلمان. هنا مسألة شاع في السيرة أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة في غزوة الأحزاب، ولكن هذا فيما أعلم لم يثبت، مع وجود الخندق، لكن هل أشار به سلمان أننا كنا إذا حصرنا خندقنا؟ هذا لم يثبت والله تعالى أعلم. كان من أهل الجهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي، حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم نهجم نباغتهم؟ قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان رضي الله عنه فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه، يعني على دينه، وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال ورطنا إليهم بالفارسية، كلمهم بلغتهم، وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم، هؤلاء أصحاب القصر. فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال لا. فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا، ثم قال نهدوا إليهم. قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. وفي هذا تطبيق منه رضي الله تعالى عنه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاتل مباشرة، إنما ينتظر هل يسمع أذان ثم يعرض عليهم الجزية أو الدخول في الإسلام أو القتال. هكذا كان هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه آية في التواضع. روى أبو نعيم عن أبي قلابة أن رجلا أتى سلمان الفارسي فوجده يعجن الدقيق هو بنفسه، فقال له أين الخادم؟ فقال له سلمان أرسلته في حاجة، فلم يكن لنجمع عليه اثنتين، نرسله ولا نكفيه عمله، يعني يأتي بعد ذلك ويعجن العجين. قال فقال الرجل إن أبا الدرداء يقول عليك السلام متى قدمت؟ قال منذ ثلاث. قال أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عليك، يعني لو لم توصل هذا السلام وهذه الأمانة الرسالة لكانت متى ما كنت تذكر ذلك لابد من أدائها، وإن لم تؤدها وأنت ذاكر لها هذه الأمانة كالسلام وغيره تأثم بذلك، أما الناس فلا إثم عليه. كان سلمان رضي الله عنه وأرضاه يرفض الإمارة، وكان يقول إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين فافعل، وهو في الأيام التي كان فيها أميرا على المدائن يعرف قيمتها الأمارة الخلافة، يعرفون أن الذي لا يؤديها ويؤدي حقها استعين بالله تما تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة. كان كما مر معنا أميرا على المدائن، كان يسير في الطريق فلقيه رجل قادم من الشام، وكان يحمل حملا من التين والتمر، وتعب هذا الشامي من حمله لهذين الحملين من التمر والتين، فلما رأى أمامه رجلا يبدو عليه أنه من عامة الناس قال له احمل عني، فسلمان رضي الله عنه وأرضاه حمل معه ومضيا. وعندما دخل بين الناس سلم عليهم سلمان رضي الله عنه فأجابوه على الأمير السلام، فكان الشامي ينظر أي أمير يعنون، ودهش عندما رأى بعضهم يتسارعون ليحملوا عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه الحمل ويقولون عنك أيها الأمير. فعلم هذا الشامي أن هذا الرجل الذي حمل معه من الحمل الذي ما استطاع أن يطيقه أنه أمير المدائن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء يعتذر ويأسف واقترب ليأخذ الحمل منه، لكن سلمان رضي الله عنه وأرضاه رفض ذلك وقال لا حتى أبلغك منزله. ومن كلماته الشهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أبو البختري: صحب سلمان رضي الله عنه رجل من بني عبس، قال فشرب من نهر دجلة شربة، فقال له سلمان عد فشرب، فقال الرجل قد رويت، قال سلمان أترى شربتك هذه نقصت من ماء دجلة شيئا؟ قال لا، قال كذلك العلم لا ينقص، فخذ من العلم ما ينفعك. فوصاه بالعلم، وأنك كلما أخذت من العلم لا ينقص منه شيء، بل تفتقر إلى العلم دائما وأبدا. وقال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله عز وجل. هنيئا من كان لسانه رطبا بذكر الله وفي الخير وما والاه. يقول سلمان رضي الله عنه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه. وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة. ما أعذبها من كلمات، ينبغي لنا أن نحفظها وأن ندونها وأن نقرأها على أنفسنا وعلى غيرنا. ومن كلماته أيضا قال سلمان رضي الله عنه: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل المريض معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه، فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال لا تقربه، فإنك إن أتيته أهلكك، فلا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة مما قد فضل به غيره من العيش، فيمنعه الله عز وجل إياه ويحجزه حتى يتوفاه فيدخله الجنة. هنيئا هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. انظر، كما يمنع أحدكم مريضه الطعام والشراب. يقول أيضا سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إذا أسأت سيئة في سريرة في السر فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية، لكي تكون هذه بهذه. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خلق الله آدم عليه السلام قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا. انظر التوحيد، أسأل الله أن نكون من أهل التوحيد الخالص. قال وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك المسألة والدعاء وعلي الإجابة. فلنكثر من الدعاء عباد الله. وقال سلمان رضي الله عنه أرضاه: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، فكانت ترى بيتها من الجنة. وكلامه كثير طويل مشوق، وكانت له بشرى صالحة. روى ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال كان هو وسلمان، فقال له: أي أخي، أينا مات قبل صاحبه فليتراءى له. قال عبد الله بن سلام: أو يكون ذلك؟ قال: نعم، إن نسمة المؤمن مخلات طليقة، يعني تذهب في الأرض حيث شاءت، ونسمة الكافر في سجن. فمات سلمان رضي الله عنه، يعني قبل عبد الله بن سلام، قبل عبد الله بن سلام. فقال عبد الله: فبينما أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير لي فأغفيت إغفاءه، إذ جاء سلمان، جاءه في المنام، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقلت: عليك ورحمة الله أبا عبد الله، كيف وجدت منزلك؟ قال: خيرا، وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل، وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل، وعليك بالتوكل فنعم شيء التوكل. هذه رؤيا خير، بشارة خير، وهي مما بقي من النبوة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فهنا سأله: كيف وجدت منزل؟ قال: خيرا، رؤيا خير. جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعود سلمان رضي الله عنه في مرضه، فبكى سلمان، فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فأجاب سلمان: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فقال: ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب، يعني عندما يريد سفر يأخذ زاده فقط لا يزيد على ذلك، وها أنا ذا حولي هذه الأساود. فنظر سعد فلم ير إلا جفنة إناء ومطهرة ما يتوضأ به، فقال سعد: يا أبا عبد الله، اعهد إلينا بعهد نأخذه عنك. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. دائما تذكر الله في مواطنك كلها، إذا هممت بشيء تذكر الله، وإذا حكمت حتى لا تكون ظالما في حكمك، وإذا أردت أن تبيع أو تشتري أو تقسم حتى لا تظلم أحدا، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. أما وفاة سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فروى ابن ماجه عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان فعاده فذكر هذا، وذكر فيه زيادة أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده، فلينظر كل واحد منا. ومما ذكره الشعبي أن سلمان رضي الله عنه أصاب صرة مسك يوم فتح جلولاء، أصابها من الغنائم أخذها فأعطاها عند امرأته تكون وديعة، فلما حضرته الوفاة قال لها هاتي صرة المسك ثم ضعيها في ماء، ثم وصاها أن تنضحها حوله حول كرسيه الذي هو عليه وهو في غمرات الموت. قال فإنه يأتيني زوار الآن ملائكة الله. ففعلت، فلم يمكث بعد ذلك إلا قليلا حتى قبض، حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عن عثمان وعن سلمان وعن الصحابة أجمعين، قيل سنة 32 وقيل غيرها. رضي الله تعالى عن سلمان وعن الصحابة أجمعين، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يرد على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حوضه فيشرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المباركون، قد علمنا ما للصحابة رضوان الله عليهم من مكانة، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا، في قول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بل في قول الله تبارك وتعالى في سورة عبس: بأيدي سفرة كرام بررة، جاء عن وهب بن منبه رحمه الله قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بقول الله تبارك وتعالى: يتلونه حق تلاوته، قال قتادة: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه. فهنيئا لمن قرأ في سيرهم، هنيئا لمن غاص أعماق ما كانوا عليه واقتدى وتأسى بهم رضوان الله عليهم أجمعين. فارس هذه الليلة الصحابي الجليل سلمان الخير، سلمان الفارسي الذي أصله من فارس. كان اسمه قبل الإسلام مابة، وهو سابق الفرس إلى الإسلام، يكنى بأبي عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخير. جاء عند الذهبي في السير قال وهو يتحدث عنه رضي الله عنه: سلمان بن الإسلام الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، وكان لبيبا حازما، ومن عقلاء الرجال ونبلائهم وعبادهم. أصله من منطقة أصبهان، ويقال أصفهان. صحابي جليل كان في دخوله إلى الإسلام من العظاة والعبر ما الله به عليم، تقصى الحقائق وبحث عنها بحث دؤوب، وكان يسأل كل من وجده حتى أوصله الله تبارك وتعالى بجوده وفضله إلى الإسلام، فاعتنق الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قصة إسلامه ففيها العجب، رواها الإمام أحمد وغيره من أهل السير. يروي ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخذ القصة من في سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، من فمه مباشرة، فأخبره أنه كان رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبوه دهقان قريته كبيرها، مطاع فيها سيدها. ولعلي أروي قصته بقليل من الاختصار، وهي موجودة مبثوثة. قال: كنت أحب خلق الله إلى أبي، فما زال حب أبيه حتى حبسه في البيت. كان ملازما للنار التي توقدها المجوس، فكان خادم النار التي توقد، لا تترك فتخبو وتطفأ. وكان لأبيه ضيعة، أرض كبيرة، وكان يتعاهدها أبوه وهو يحبسه في البيت ملازما لإبرام النار فقط. فمرة، وننظر إلى تقدير الله تبارك وتعالى والأسباب التي يهيئها ربنا جل في علاه، مرة شغل أبوه في بنيان، فقال لابنه سلمان: اذهب إلى الضيعة أنت اليوم، وأمره ببعض ما أراد أن يعمل في ضيعته، فخرج يريد الضيعة، فمر بكنيسة من كنائس النصارى، كان هو على المجوسية عبدة النار، فسمع في هذه الكنيسة أصواتا وهم يصلون، ولأنه لم يكن يخرج من بيته لحبس أبيه في بيته، مر وسمع هذه الأصوات ودخل هذه الكنيسة ينظر ماذا يصنعون. فلما رآهم أعجبته صلاتهم، صلاة النصارى هؤلاء، ورغب في أن يكون علامهم عليه، فقال: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. فجلس في هذه الكنيسة حتى غربت الشمس، ترك ذهابه إلى الضيعة، ضيعة أبيه، ما ذهب. ثم سأل: أين أصل هذا الدين؟ أين المنشأ لهذا الدين؟ فقالوا: بالشام، وهو كان بأصبهان. ثم رجع إلى أبيه وكان قد انشغل بالبحث عنه، فلما جاءه قال له: أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ يعني ذهابك إلى الضيعة. فأخبره الحقيقة، وانظر إلى الصدق ديدنه. فأخبر أباه أنه مر بأناس يصلون في كنيسة فأعجبه ما رأى من دينهم، فقال له: ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فدافع أبوه عن دينه، عن المجوسية، فقال: ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير لك. فقال له: كلا، لأنه رأى شيئا آخر. فخاف عليه أبوه فقيده في البيت، قال: فجعل في رجلي قيدا، حبسه في بيته. ثم لما كان سأل بعثت إليه النصارى، فقال يعني قال لهم: إذا قدم ركب يريد الشام تجارا فأخبروني. فلما قدم هذا الركب من الشام تجار من النصارى، جاءوا بالخبر إلى سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهوا من حوائجهم وقضوها هناك، أرادوا الرجعة إلى بلاد الشام. ذهب معهم، يقول: ألقى الحديد من رجله ثم خرج معهم هاربا. فلما قدم إلى الشام سأل عن أفضل أهل هذا الدين، فقالوا: الأسقف في الكنيسة كبيرهم. فجاء فقال له: إني رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك، أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك، يعني أنتقل من ديني إلى دينكم. فقال له الأسقف: أدخل. فدخل معه. يقول سلمان رضي الله عنه: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها من الصدقة أشياء، كنوز، أموال، كذا، اكتنز ذلك لنفسه ولم يعطه المساكين. هو يطلب منهم التبرع للمساكين وكذا، ولكنه يأخذ هذا المال لحظ نفسه. فكان يجمع هذا المال من الذهب والورق من الفضة في قلال القلة الجرة الكبيرة والإناء من الفخار. قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع على فطرته، ما قبل ذلك. ثم مات هذا الأسقف النصراني، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه. فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه، ما أعطى المساكين منها شيئا. قال: وما علمك بذلك؟ قال: أنا أدلكم على كنزه، لأنه يعرف أين، لأنه كان مصاحبا له، أنا أدلكم أين يضع هذه الأموال التي تعطونه إياها لينفقها على الفقراء. قالوا: فدلنا عليه. فدلهم على الموضع الذي كان يخبئ فيه الذهب والفضة. قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه،
أسقف آخر يقول سلمان رضي الله عنه: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. يعني كان صادقا في عبادته، مخلصا في عبادته. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبله، حبه حبا جما، وأقام معه فترة من الزمن. ثم لما كبر هذا الأسقف وحضرته الوفاة، قلت له: يا فلان، هذا سلمان الآن يخاطب، إني كنت معك وأحببتك حبا شديدا، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي؟ أنا أبحث عن الحقيقة. فقال له: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل بالعراق، وهو فلان. انظر الآن، انتقل من فارس إلى الشام، والآن يوصي به رجلا، أن يلتحق برجل من أهل العراق، فهو على ما كنت عليه، فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق به. فمكث عنده فترة من الزمن، ثم حضرته الوفاة، صاحب الموصل، فقال له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي؟ انظروا. ولذا ذكر بعض أهل السير أنه عمر قرابة 350 عاما، والله تعالى أعلم. انظر إلى هذه الرحلة، وكم يمكث مع كل واحد من الفترات. فقال له: والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. فلما مات صاحب الموصل لحق بالآخر، فجاءه فأخبره الخبر ووصية كل واحد ممن سبق بصاحبه، حتى وصلت الوصية به. فما لبث حتى نزل به الموت، فقال له: أوصني إلى من توصي بي. فقال: والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحق سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بصاحب عمورية، ثم أخبره بالخبر فأقام عنده، فكان على هدي أصحابه وأمرهم الذين سبقوا. قال: واكتسبت، هذا سلمان الآن، حتى كان يعني التجر، حتى كان لي بقيرات وغنيمات، شيء من بقر وشيء من غنم. قال: ثم نزل به صاحب عمورية أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، وهكذا، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، وأعطاه ثلاث علامات: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفي خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. ثم مات وغيب، فمكث بعمورية سلمان رضي الله عنه وأرضاه ما شاء الله له أن يمكث. ثم مر نفر من العرب تجارا، فقال لهم لما استفسر أنهم من العرب: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيماتي؟ قالوا: نعم، يعني شيئا مقابل شيء. فأعطاهم إياها وحملوه، حتى إذا قدموا به وادي القرى شمال المدينة اتفقوا عليه أنه مملوك لهم، عبد من عبيدهم، فباعوه من رجل يهودي عبدا. كثرت عليه الكلمات من هنا وهنا وظلموه رضي الله عنه وأرضاه، حتى باعوه عبدا. ولذا في صحيح البخاري، وهو متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وفي رواية: ومن خصمته قصمته. رجل باع حرا وأكل ثمن، يعني باعه على أنه مملوك عبد، وهو ليس كذلك. وهذا ما فعلوا بسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، ظلموه فباعوه من رجل يهودي على أنه عبد، والعبد سلعة. قال: فكنت عنده ورأيت النخل، واستبشر بذلك، يقول: رجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، صاحب عمورية. فلما كان في ذلك المكان ويعمل عند سيده اليهودي، قدم على هذا اليهودي ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فاشتراه، اشترى سلمان الفارسي رضي الله عنه منه. وانظر إلى أقدار الله تبارك وتعالى، كيف الله عز وجل يهيئ له الأسباب شيئا فشيئا ليحدث أمر قدره الله وقضاه. فابتاعه منه ابن عم هذا اليهودي فأخذه إلى المدينة. قال: فوالله ما هو إلا أن رأيتها، أي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر، مع ما هو فيه من شغل الرق والعمل عند سيده. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي، نخلة في رأس عذق، نخلة لسيده هذا اليهودي، أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس. إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: فلان، قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي. هذا الحوار الآن يسمعه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، حتى لما سمعها يقول: جاءني شيء من الدوار حتى ظننت أني سأسقط على سيدي. قال: فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه الذي قدم عليه: ما تقول ما تقول؟ فغضب سيده فلكمه لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ يعني أنت مملوك عبد تتكلم عن هذا، تريد خبر هذا الذي يزعم أنه نبي، يزعمون أنه نبيك، ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال قلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبت أتيقن. وقد بعد ذلك جاء لاختبار هذا الرجل هل هو على وصف صاحبه الذي وصفه له أم لا. قال قد كان عندي شيء قد جمعته، يعني من التمر وما يؤكل، فلما جاء المساء ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب غرباء ذو حاجة المهاجرين، وهذا شيء عندي للصدقة. بين له أنه صدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده ولم يأكل لأنها صدقة. قال فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه الأولى لا يأكل الصدقة. قال ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا أي مما يؤكل. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة، فجاء سلمان رضي الله عنه فقال له إني رأيتك لا تأكل الصدقة، لاحظت ذلك، وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، هذه الثانية لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. ثم كانت فيه جنازة لأحد الأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تبع هذه الجنازة عليه شملتان وهو جالس في أصحابه، فجاء سلمان رضي الله عنه وأرضاه فسلم عليه ثم استدار، جاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينظر إلى العلامة الثالثة، خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرت، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، ف ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الرداء الذي على ظهره أبعده. قال فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي هنيئا لسلمان رضي الله عنه أرضاه، ملازمة وملامسة جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول تعال، فتحولت فقص على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان رضي الله عنه لأنه مملوك وهو من أهل الصدق والوفاء، وإلا كان يمكنه أن يهرب من سيده، لكنه صاحب صدق ووفى على فطرته، شغل مع الرق حتى فاته مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد، ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه فقال كاتب يا سلمان، وانظر إلى تذكر النبي صلى الله عليه وسلم له، عرف رغبته في الإسلام، فذهب إلى سيده اليهودي ليكاتبه، فقال له أكاتبك على أن تغرس لي 300 نخلة وأربعين أوقية من الذهب. فكان سلمان يقول له إن المكاتبة عندكم هنا في المدينة على 10 أواقٍ فقط. فقال هو ما سمعت على 40. فكاتبه على أن يغرس له بالفقير حفر وغرس 300 فسيلة ونخلة يحييها له، 40 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابي أعينوا أخاكم، وكانوا أهل نخل أهل المدينة. فكان الرجل يأتي 30 ودية شتلات النخل الصغيرة، والرجل يأتي 20، والرجل يأتي 15، والرجل 10، يعني كل واحد بقدر ما عنده، حتى اجتمعت له 300 من فسائل النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففكر احفر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. لأن هذا اليهودي سيده اشترط عليه ألا تموت منها واحدة، إن ماتت يأتي بغيرها. ففكر وحفر لها سلمان وأعانه بعض الأصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فرغوا من الحفر جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه، فجعلنا نقرب له الفسائل هذه ويضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده يقسم ما ماتت منها ودية واحدة. فأدى النخل الآن 300، بقي عليه المال 40 أوقية. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي. انظر أيضا سؤاله عن سلمان رضي الله عنه، محبته لسلمان. قال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقال سلمان يا رسول الله وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ علي 40 أوقية. قال خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك، ثقة بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه والذي نفس سلمان بيده أخذتها فوزنت لهم منها 40 أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت. وبعد ذلك شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفته بعدها مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه الرحلة العظيمة وهذا البحث والتقصي ليعرف الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه روى عن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابن عباس وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وأبو سعيد الخدري صغار الصحابة، وكعب بن عجرة وأبو عثمان النهدي وغيرهم، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. وكان من أهل العلم. روى البخاري عن سلمان رضي الله عنه أنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. وروى الترمذي، وهذا يدل على علمه وعلى معرفة الصحابة بما عنده من العلم، روى الترمذي عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يقول ذلك 3 مرات. والتمسوا العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي. وهذا الشاهد معنا شهادة معاذ رضي الله عنه وأرضاه له بالعلم، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. فهنيئا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان سلمان رضي الله عنه وأرضاه من العلماء، ولذا أورد ابن سعد وغيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن سلمان، جاء عن أبي البختري رحمه الله قال قالوا لعلي أخبرنا عن سلمان، قال أدرك العلم الأول. انظر كيف المراحل التي قطعها، والعلم الآخر بحر لا ينزح قعره، هو منا أهل البيت. وأما سلمان منا أهل البيت على أنه حديث فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا على علي رضي الله عنه وأرضاه. في رواية عن علي لما سئل عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن علي قال ذاك أمير منا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم، علم العلم الأول وأدرك العلم الآخر وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر وكان بحرا لا ينزف، رضي الله عنه وأرضاه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال قلت من هم يا رسول الله، فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا، النجوم المعروفة المشهورة البعيدة، لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. جاء في صحيح مسلم هذا الحديث لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. في هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجال من فارس، قال ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون أفضل من أكثر العرب، وهكذا كان. وقال في موضع آخر لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم، يعني من الأمم الأخرى الأجنبية ليست العربية، من العجم، كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. ولذا الحنفية كثيرا ما يستدلون بهذا الحديث على فضل الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، أحد الأئمة الأربعة، فإنه من أبناء فارس، ولا يحصى عدد العلماء الذين كانوا في خراسان في فارس وغيرها من أهل السنة من المحدثين والفقهاء عبر القرون. وانظر يعني إلى من ينسب إلى شيراز والري وهمذان ونيسابور وأسوأ وهكذا، الشيرازي والرازي والهمذاني والنيسابوري وهكذا. فهذا هو الحديث الذي مر معنا. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وهذا دليل على علمه وفقهه رضي الله عنه وأرضاه. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء زوجة أبي الدرداء متبذلة، يعني ترتدي ثياب مهنة المنزل تاركة لثياب الزينة، فقال لها: ما شأنك قبل الحجاب هذا؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه صنع له طعاما، صنع لسلمان، فقال: كل. يقول له سلمان: كل. فقال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء. فلما كان من الليل جاء أبو الدرداء ليقوم، نهاره صيام وليله قيام. فقال له سلمان: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، أي أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، رضي الله عن سلمان وعن الصحابة أجمعين. سكن أبو الدرداء الذي أخى بينه وبين سلمان نبينا صلى الله عليه وسلم سكن الشام، وسكن سلمان العراق. فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: سلام عليك، أما بعد، فإن الله رزقني بعدك مالا وولدا. يحدث بنعمة الله تبارك وتعالى لأخيه: ونزلت الأرض المقدسة بالشام. فكتب إليه سلمان: سلام عليكم، أما بعد، فإنك قد كتبت إلي أن الله رزقك مالا وولدا، فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يكثر حلمك وأن ينفعك علمك، وكتبت إلي أنك نزلت الأرض المقدسة وأن الأرض لا تعمل لأحد، اعمل كأنك ترى واعدد نفسك في الموتى. رضي الله عن سلمان. انظروا إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وصايا جامعة، وذلك كان يبشره بما أنعم الله عز وجل عليه من النعم. ومر معنا في سيرة بلال رضي الله عنه وأرضاه، لما مر أبو سفيان وأتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فلما نهاهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبو بكر، لعلك أغضبتهم. انظر، سلمان فيهم، صهيب الرومي، بلال الحبشي، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. فسامحوه. ذكر ابن عساكر أنه في اسم سلمان الفارسي أنه كان يسمى بروزبة، وذكر اسما طويلا، وقيل بأنه اجتمع مع نفر من الأعراب فسألوه عن نسبه، حيث يقول: هذا أنا قرشي، وهذا أنا قيسي، وهذا أنا تميمي. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وكان رضي الله تعالى عنه أرضاه يأكل من عمل يده. قال الحسن البصري رحمه الله: كان عطاء سلمان الفارسي 5000 درهم يعطى، لأنه كان يعمل على المدائن. قال: وكان أميرا على 30,000 من أهل المدائن، عاصمة الفرس، يخطب في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به، وكان يأكل من عمل يده رضي الله عنه وأرضاه. قال النعمان بن حميد: دخلت مع خالي على سلمان بالمدائن، وكان سلمان أميرا على المدائن، وهو يعمل الخوص. الخوص هذا سعف النخل الذي تصنع به البسط، ويصنع به ما يوضع تحته الطعام وكذا. فسمعه يقول: أشتري خوصا بدرهم فأعمله، فأبيعه 3 دراهم، فأعيد درهما فيه، يعني فيما يشتري به الخوص، وأنفق درهما على عيالي، وأتصدق بدرهم. ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. هذا يذكرنا بصاحب الحديقة، الحديث الذي في صحيح مسلم: اسقي حديث حديقة فلان باسمه، يعيد فيها 1/3 ويأكل هو وعياله 1/3 ويتصدق ب1/3. هكذا كان سلمان. هنا مسألة شاع في السيرة أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة في غزوة الأحزاب، ولكن هذا فيما أعلم لم يثبت مع وجود الخندق. لكن هل أشار به سلمان أننا كنا إذا حصرنا خندقنا؟ هذا لم يثبت والله تعالى أعلم. كان من أهل الجهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي، حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ نهجم نباغتهم. قال: دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان رضي الله عنه فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه، يعني على دينه، وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال: ورطنا إليهم بالفارسية، كلمهم بلغتهم: وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا: ما نحن بالذي نعطي الجزية، ولكننا نقاتلكم. هؤلاء أصحاب القصر. فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ قال: لا. فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، ثم قال: انهدوا إليهم. قال: فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. وفي هذا تطبيق منه رضي الله تعالى عنه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاتل مباشرة، إنما ينتظر هل يسمع أذان ثم يعرض عليهم الجزية أو الدخول في الإسلام أو القتال. هكذا كان هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه آية في التواضع. روى أبو نعيم عن أبي قلابة أن رجلا أتى سلمان الفارسي فوجده يعجن الدقيق هو بنفسه، فقال له: أين الخادم؟ فقال له سلمان: أرسلته في حاجة، فلم يكن لنجمع عليه 2، نرسله ولا نكفيه عمله، يعني يأتي بعد ذلك ويعجن العجين. قال: فقال الرجل: إن أبا الدرداء يقول عليك السلام، متى قدمت؟ قال: منذ 3. قال: أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عليك، يعني لو لم توصل هذا السلام وهذه الأمانة الرسالة لكانت متى ما كنت تذكر ذلك لابد من أدائها، وإن لم تؤدها وأنت ذاكر لها هذه الأمانة كالسلام وغيره تأثم بذلك، أما الناس فلا إثم عليك. كان سلمان رضي الله عنه أرضاه يرفض الإمارة، وكان يقول: إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على 2 فافعل، وهو في الأيام التي كان فيها أميرا على المدائن يعرف قيمتها الأمارة الخلافة، يعرفون أن الذي لا يؤديها ويؤدي حقها استعين بالله تما تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة. كان كما مر معنا أميرا على المدائن، كان يسير في الطريق فلقيه رجل قادم من الشام، وكان يحمل حملا من التين والتمر، وتعب هذا الشامي من حمله لهذين الحملين من التمر والتين، فلما رأى أمامه رجلا يبدو عليه أنه من عامة الناس قال له: احمل عني. فسلمان رضي الله عنه أرضاه حمل معه ومضيا، وعندما دخل بين الناس سلم عليهم سلمان رضي الله عنه فأجابوه على الأمير السلام، فكان الشامي ينظر أي أمير يعنون، ودهش عندما رأى بعضهم يتسارعون ليحملوا عن سلمان رضي الله عنه أرضاه الحمل ويقولون: عنك أيها الأمير. فعلم هذا الشامي أن هذا الرجل الذي حمل معه من الحمل الذي ما استطاع أن يطيقه أنه أمير المدائن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء يعتذر ويأسف واقترب ليأخذ الحمل منه، لكن سلمان رضي الله عنه وأرضاه رفض ذلك وقال: لا، حتى أبلغك منزلك. ومن كلماته الشهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال أبو البختري: صحب سلمان رضي الله عنه رجل من بني عبس، قال: فشرب من نهر دجلة شربة، فقال له سلمان: عد فشرب. فقال الرجل: قد رويت. قال سلمان: أترى شربتك هذه نقصت من ماء دجلة شيئا؟ قال: لا. قال: كذلك العلم لا ينقص، فخذ من العلم ما ينفعك. فوصاه بالعلم، وأنك كلما أخذت من العلم لا ينقص منه شيء، بل تفتقر إلى العلم دائما وأبدا. وقال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله عز وجل. هنيئا من كان لسانه رطبا بذكر الله وفي الخير وما والاه. يقول سلمان رضي الله عنه: أضحكني 3 وأبكاني 3، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه. وأبكاني 3: فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة. ما أعذبها من كلمات، ينبغي لنا أن نحفظها وأن ندونها وأن نقرأها على أنفسنا وعلى غيرنا. ومن كلماته أيضا قال سلمان رضي الله عنه: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل المريض معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه، فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال لا تقربه، فإنك إن أتيته أهلكك، فلا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة مما قد فضل به غيره من العيش، فيمنعه الله عز وجل إياه ويحجزه حتى يتوفاه فيدخله الجنة. هنيئا هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. انظر، كما يمنع أحدكم مريضه الطعام والشراب. يقول أيضا سلمان رضي الله عنه وأرضاه: إذا أسأت سيئة في سريرة في السر فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية، لكي تكون هذه بهذه. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خلق الله آدم عليه السلام، قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا. انظر التوحيد، أسأل الله أن نكون من أهل التوحيد الخالص. قال: وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك المسألة والدعاء وعلي الإجابة. فلنكثر من الدعاء عباد الله. وقال سلمان رضي الله عنه وأرضاه: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، فكانت ترى بيتها من الجنة. وكلامه كثير طويل مشوق، وكانت له بشرى صالحة. روى ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: كان هو وسلمان، فقال له: أي أخي، أينا مات قبل صاحبه فليتراءى له. قال عبد الله بن سلام: أو يكون ذلك؟ قال: نعم، إن نسمة المؤمن مخلات طليقة، يعني تذهب في الأرض حيث شاءت، ونسمة الكافر في سجن. فمات سلمان رضي الله عنه، يعني قبل عبد الله بن سلام، قبل عبد الله بن سلام. فقال عبد الله: فبينما أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير لي فأغفيت إغفاءه، إذ جاء سلمان، جاءه في المنام، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقلت: عليك ورحمة الله أبا عبد الله، كيف وجدت منزلك؟ قال: خيرا، وعليك بالتوكل، فنعم الشيء التوكل، وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل، وعليك بالتوكل فنعم شيء التوكل. هذه رؤيا خير، بشارة خير، وهي مما بقي من النبوة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فهنا سأله كيف وجدت منزل، قال خيرا، رؤيا خير. جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعود سلمان رضي الله عنه في مرضه، فبكى سلمان فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فأجاب سلمان: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فقال: ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب، يعني عندما يريد سفر يأخذ زاده فقط لا يزيد على ذلك. وهأنذا حولي هذه الأساود، فنظر سعد فلم يرى إلا جفنة إناء ومطهرة ما يتوضأ به، فقال سعد: يا أبا عبد الله اعهد إلينا بعهد نأخذه عنك. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. دائما تذكر الله في مواطنك كلها، إذا هممت بشيء تذكر الله، وإذا حكمت حتى لا تكون ظالما في حكمك، وإذا أردت أن تبيع أو تشتري أو تقسم حتى لا تظلم أحدا، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. أما وفاة سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فروى ابن ماجه عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان فعاده فذكر هذا، وذكر فيه زيادة أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده، فلينظر كل واحد منا. ومما ذكره الشعبي أن سلمان رضي الله عنه أصاب صرة مسك يوم فتح جلولاء، أصابها من الغنائم أخذها فأعطاها عند امرأته تكون وديعة، فلما حضرته الوفاة قال لها: هاتي صرة المسك ثم ضعيها في ماء، ثم وصاها أن تنضحها حول كرسيه الذي هو عليه وهو في غمرات الموت. قال: فإنه يأتيني زوار الآن، ملائكة الله. ففعلت، فلم يمكث بعد ذلك إلا قليلا حتى قبض، حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عن عثمان وعن سلمان وعن الصحابة أجمعين، قيل سنة 32 وقيل غيرها. رضي الله تعالى عن سلمان وعن الصحابة أجمعين: اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يرد على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حوضه فيشرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.